بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الأصول العملية، وقد ذكرنا فيما مضى أن هناك مرحلتين ينبغي الالتفات إليهما. المرحلة الأولى هي مرحلة القاعدة الأولية الأساسية، وعبرنا عنها بحالة حكم العقل، والمرحلة الثانية هي المرحلة الثانوية أو القاعدة الثانوية، وعبرنا عنها بمرحلة حكم الشارع. هنا لابد من الالتفات إلى نقطة، أن المكلف دائما وأبدا إذا حصل عنده شك، هذا الشك لا يخلو من حالتين في البداية، إما أن يكون شكا بدويا، وإما أن يكون شكا مقترنا بعلم. معنى أن الشك شك بدوي يعني أنه لا يتضمن علما أو لا يقترن علما، هو شك لا يضاف إلى أي شيء أبدا، فلا يوجد علم قبله ولا يوجد علم يقترن به. دائما وأبدا إذا كان الشك بدويا فهذا مجرى إلى أصالة إلى القاعدة الأساسية أو القاعدة الثانوية، فإما أن تجري فيه القاعدة الأساسية سواء بنينا على التأمين أو الاحتياط كما سنذكر، أو تجري فيه القاعدة الثانوية وهي البراءة كما سيتضح. وأحيانا يكون الشك مقترنا بعلم، هذا العلم الذي يقترن به الشك أيضا، إما أن يكون هذا الشك يتحدث عن حالة سابقة وهذا يجري فيه الاستصحاب، وإما طبعا نسمي علم تفصيلي، وإما أن يكون الشك مقترنا بعلم إجمالي، وهذا اللي راح يكون مجرى لأصالة الاحتياط. الأول مثل شنه؟ أعلم تفصيلا بالحالة السابقة التي كان عليها من الطهارة، يشك يستصحب بقاء الطهارة، أو لا عنده علم إجمالي، أعلم بأن يوم الجمعة ظهرا تجب علي الصلاة، لكن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فأعلم إجمالا بصلاة لكنني مردد. هذا تقريبا شيء لعله فاتنا أن نذكره في الدرس الماضي. أعود لما تعرضنا له في الدرس الماضي. احنا تعرضنا في الدرس الماضي إلى بيان الوظيفة طبقا للقاعدة الأساسية، وقلنا حكم العقل، قلنا بأن مشهور علمائنا تمسكوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقالوا بأنه متى ما حصل عند الإنسان شك في ثبوت تكليف عليه فإن العقل، يعني متى ما حصل عنده شك بدوي فإن العقل يحكم بجريان أصالة البراءة العقلية، بمعنى عدم اشتغال ذمته بشيء من التكليف. لماذا؟ قالوا لي جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن العقل يحكم بعدم استحقاق الإنسان عقابا ما لم يأتيه بيان، فإذا جاءه بيان استحق الإنسان عقابا. وقد استدل القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بدليلين، كان الدليل الثاني منهما التمسك بالأعراف العقلائية، طيب، وقد أجاب السيد الشهيد رضي الله تعالى عن الدليلين، وكان جوابه عن الدليل الثاني بأن قياس الأعراف العقلائية على المولى الحقيقي قياس مع الفاروق، فإن المولى العرفي وهو سيد العبد يختلف عن المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يقاس هذا على هذا. إلى هنا انتهى كلامنا تقريبا في الدرس الماضي، أتمنى كلامي واضح. طيب نأتي الآن إلى المسلك الثاني في القاعدة الأساسية وهو حكم العقل. المسلك الثاني هو المسلك الذي التزم به السيد الشهيد الصادر قدس الله تربته الطاهرة وسماه بمسلك حق الطاعة. ماذا يعني مسلك حق الطاعة؟ مسلك حق الطاعة يقول كالتالي: كما أن الإلزام بامتثال الأحكام المعلومة كذلك إلزام بامتثال الأحكام المحتملة. بمعنى يا منير، أنتم تقولون بأن المنجزية ثابتة للأحكام المعلومة، فيجب على الإنسان أن يمتثل كل حكم حكم علم بوجوبه فيكون منجزا عليه. يقول السيد الشهيد بأن المنجزية ولزوم الإتيان بالأحكام لا ينحصر في خصوص الأحكام المعلومة، بل كما يشمل الأحكام التي نعلم بوجوبها علينا بأمر من الشارع المقدس، يشمل الأمر أيضا الأحكام التي نحتمل مطلوبيتها من قبل الشارع المقدس. إذن سوف تكون المنجزية شاملة للأحكام المعلومة وللأحكام المحتملة، فتبقى ذمة المكلف مشغولة بحكم العقل، بالحكم الذي يعلم وبالحكم الذي يحتمل تكليف يحتمل توجهه إليه. مثلا إذا احتمل الإنسان أن هناك تكليفا معينا متوجها إليه، احتمال الوجوب يلزمه الإتيان به. إذا احتمل حرمة فعل، احتمال الحرمة يلزمه تركه حينئذ. إذن في كل مورد يحتمل الإتيان أو يحتمل الحرمة يلزمه الإتيان ويلزمه الترك، كما لو كان يعلم الوجوب ويعلم شنو الحرمة. هذا نسميه مقتضى حكم العاقل. بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن القاعدة الأولية الأساسية طبقا لرأي السيد الشهيد هو عبارة عن حكم عن الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلي، لأنه العقل طبقا لرأي السيد الشهيد العقل يحكم بالاحتياط، بالإتيان بالأمر المحتمل كالإتيان بالأمر المعلوم، بترك الأمر المحتمل الحرمة كترك الأمر المعلوم الحرمة. صار واضح؟ إذن مفاد أصالة الاحتياط العقلية وفقا لرأي السيد الشهيد أن المكلف إذا احتمل وجوب شيء أو احتمل حرمة شيء فعليه أن يحتاط بفعل محتمل الوجوب بترك محتمل الحرمة. صار واضح؟ طيب إن قلت ما هو دليلكم على هذا الأمر، يقولون دليلنا على هذا الأمر هو حكم العاقل. إذا رجعنا إلى حكم العاقل وسألنا العاقل ما هي حدود دائرة طاعة المولى سبحانه وتعالى، سنجد أن العاقل يقول بأن طاعة المولى سبحانه لا تنحصر في الأمور المعلومة الوجوب أو المعلومة الحرمة، بل تتسع لتشمل الأمور محتملة الوجوب الأمور محتملة الحرمة. إذن العاقل يدرك أن دائرة طاعة المولى شاملة للأمرين معا، للمعلوم الوجوب ولمحتمل الوجوب، لمعلوم الحرمة ولمحتمل الحرمة. صار واضح؟ زين. طيب كيف العقل يحكم بهكذا أمر؟ نقول لأن المولوية التكوينية الثابتة لله سبحانه وتعالى تقرر هذه السعاب وبالتالي ترتب هذا الأثر بهذه الكيفية وبهذه الدائرة. إلى هنا صار واضح؟ إذا نستطيع أن نقرر يا منير أن مفاد نظرية السيد الشهيد أمران. أمر الأول أن مقتضى المولوية الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى تقتضي أن تكون دائرة الطاعة للمولى شاملة للأمر المعلوم والأمر المحتمل على حد سواء من دون فارق بينهما. واحد. أمر الثاني وهو أن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى والذي يدركه العاقل نعبر عنه بأنه أمر تعليقي. إيش معنات أمر تعليقي يا أبو عبد الله؟ يعني معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع المقدس، فنلتزم بأن الأمر المحتمل مطلوب ما لم يرد ترخيص من الشارع المقدس. فإذا جاءنا ترخيص من الشارع المقدس بعدم مطلوبية هذا الأمر المحتمل رفعنا اليد عنه، ما لم يرد ترخيص من الشارع المقدس قررنا بأن هذا الأمر المحتمل شنو؟ مطلوب للشارع المقدس. ولذلك نقول بأن حق الطاعة الذي يشمل الأمور المحتملة أمر تعليقي، بمعنى أنه معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع المقدس. فإذا وجد الترخيص من الشارع المقدس رتبنا أثرا وإلا فلا. صار واضح إلاني كلامي؟ ها إلاني كلامي واضح؟ زين. إهني الآن جينا في النهاية تساؤل وهو عبارة عن التالي. طبعا التساؤل لعله يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وجيد جدا يا منير لو تسأل عنه. الآن ماذا قالت قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قالت بأنه متى ما شككنا في وجوب شيء فإننا نجري ها مسلك المشهور اللي قررناه الدرس الماضي. إذا شككنا الآن في مسألة التدخين، هل يجوز التدخين أو يحرم التدخين؟ رأي المشهور ماذا يقولون؟ يقولون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما دام لم يرد في المقام بيان يدل على حرمة التدخين ستكون النتيجة ماذا؟ البناء على وين؟ على حلية التدخين. زين. عندنا قاعدة يذكروها في باب العقائد ويذكرونها أيضا في أول باب الاجتهاد والتقليد، يسموها قاعدة دفع الضرر المحتمل. إيش معنات دي القاعدة؟ شرحناها في باب الاجتهاد والتقليد أول ما قرأنا في الرسالة العملية. إيش معنات دفع الضرر المحتمل؟ يعني يفترض أن العقل يحكم بأن كل ضرر يحتمل الإنسان وروده عليه يجب عليه أن يدفعه عن عدل. لولا انجي الآن مسألة الشك في جواز التدخين وعدمه، ألا يمكن أن هناك ضررا محتملا مترتبا على جواز التدخين؟ ألا يقتضي أن يحكم العاقل بوين؟
بالاحتياط،
بالاحتياط واجتناب التدخين. كيف أنتم تقولوا لنا بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذا إشكال. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ألا تنافي قاعدة دفع الضرر المحتمل؟ طبعا يقولون نعم تنافي، ولذا جاءوا بعدة أجوبة لعلاج الإشكال. إحنا ما إحنا بصدد الحديث عنها، هذا مستقبلا يجيكم في البحوث الموسعة. أنا يهمني إلى الآن ولو كررت كثير، يهمني إلى الآن النقطة التالية. أننا خرجنا بالتالي، خرجنا بأن المسلك الثاني وهو الذي يتبناه السيد الشهيد الصدر عبارة عن في القاعدة الأولية أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط اعتمادا على مسلك حق الطاعة الذي يشمل الأمور المحتملة كما يشمل الأمور المعلومة بدون فرق بينهما، لأن مقتضى المولوية التكوينية الثابتة لله عز وجل تستدعي البناء على الأمر المحتمل كالأمر المعلوم على حد سواء. إن شاء الله كلامي واضح. طيب الآن نتعرض إلى المرحلة الثانية. إذا يتذكر منير قلنا نبحث في مرحلتين. أول مقتضى القاعدة الأولية الأساسية اللي عبرنا عنها حكم العاقل، تالي نتكلم عن مقتضى القاعدة الثانوية وهي عبارة عن حكم الشارع. نجي الآن نسأل ما هو حكم الشارع؟ هل يوجد عندنا دليل شرعي يبين لنا الوظيفة حال الشك البدوي، أو لا يوجد عندنا دليل يبين لنا الوظيفة الشرعية حال وجود الشك؟ تعالوا نشوف. قالوا نعم عندنا أدلة شرعية تبين لنا الوظيفة الشرعية حال حصول الشك. عندنا أدلة من القرآن الكريم، عندنا أدلة من السنة الشريفة. نستعرض الأدلة اللي من القرآن، الأدلة اللي من السنة الشريفة لنرى إمكانية استفادة ذلك. أبدأ بالقرآن الكريم. القرآن الكريم تمسك بماذا؟ تمسك بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس نقطة لازم يلتفت منير، أن كلمة رسول في الآية لا نقصد بها معنى نبي. لا، المقصود من الرسول في الآية يعني البيان، فيكون معنى الآية القرآنية ما كنا معذبين حتى نأتي ببيان. إذا جاء البيان استحق الناس العذاب، إذا لم يصل الناس البيان زين، خب إذا لم يصل إلى الناس البيان لا يستحق الناس حينئذ العذاب. إذن العذاب معلق على وصول البيان. طيب انجي الآن نقرب دلالة الآية القرآنية. الآية القرآنية ماذا دلت؟ دلت على نفي العذاب عن الناس إذا لم يتم بعث رسول إليهم. فإذا وجد رسول وتحققت مخالفة ذلك الرسول استحق الناس العذاب. إذن إذا وجد البيان استحق الناس العذاب، ما لم يوجد البيان لا يستحق الناس العذاب. فالآية القرآنية تامة الدلالة على المطلوب، وتقرر أن استحقاق العقوبة معلق على وصول البيان، فإذا لم يصل البيان لا عقاب. صار واضح؟
نعم.
فالآية ترفع حكم القاعدة الأولية الأساسية وهو أصالة الاحتياط والبراءة العقلية. ماكو مشكلة البراءة العقلية والاحتياط العقلي، لأنها تثبت براءة شرعية بمقتضى الآية القرآنية. إن شاء الله كلامي واضح. زين، أيضا عندنا الاستدلال على ذلك بوين؟ الاستدلال على ذلك بالروايات، وعمدة الروايات عندنا حديث الرفع المشهور الوارد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال رفع عن أمتي تسعة، إلى أن قال وما لا يعلمون. زين، إيش معنى الرواية يا موسى؟ أولا معنى الرفع رفع يعني عدم المؤاخذة، بمعنى أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد متى ما خالف الأمر، يعني إذا لم يصل العبد بيانا وعمل نتيجة عدم وصول البيان وكان مخالفا للثابت في الواقع العبد لا يستحق عقوبة من الله. مثلا لنفترض مثلا أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة في لوح الواقع عند الله عز وجل. طيب أنا الآن لم يصلني دليل يدل على وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، فلم أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال، هل أستحق العقاب من الله عز وجل؟ أنا لم أعلم، لم يصلني بيان. إذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني عدم استحقاق المؤاخذة من الله سبحانه وتعالى على عدم قراءة الدعاء وقت رؤية الهلال. لماذا؟ لأنه لم يصلني بيانون. فإذا معنى الرفع يا موسى ما هو؟ عدم ترتب المؤاخذة والعقوبة على مخالفة الشيء الثابت في لوح الواقع. إن شاء الله واضح كلامي؟ زين، هذا الرفع. زين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لم يصل إليهم بيانه، ما لم يحيطوا بحكمه، ما لم يعرفوا إرادته من الله عز وجل، فإذا لا يستحقون العقاب عليه حينئذ. طيب، نرجع الآن إلى نفس الكلام، حكم التدخين. هل وصلت إلينا رواية تدل على أن التدخين حرام؟
لا،
لم تصلنا رواية. ما دام لم تصلنا رواية تدل على حرمة التدخين، إذن ستكون النتيجة ما هي؟ البناء على أنه لا بيان، فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقضي بجواز التدخين وبعدم استحقاق المدخن للعقوبة من الله عز وجل. صار واضح؟ تؤيد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما في مشكلة. النتيجة تؤيد قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتؤيد المشروع، وترفع حكم القاعدة الأولية على رأي السيد الشهيد وهو الاحتياط، لأننا قلنا بأن أصالة الاحتياط حكمها تعليقي معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص، والمفروض رفع عن أمتي ما لا يعلمون ترخيص، يعني كأنه يقول يجوز لك أن ترتكب أي شيء لم تعلم حكمه، لم يرد منع من الشارع المقدس عنه فيكون ترخيصا، فلا يجري موضوع قاعدة أصالة الاحتياط أو حق الطاعة له الاحتياط العقلي. إن شاء الله كلامي لهني واضح يا أخوان؟
نعم.
روشان؟ طيب زين، هذا الآن يجرنا إلى أمر، وهو قد يقول منير زين، ما دام قاعدة قبح العقاب بلا بيان المشهور وقاعدة حق الطاعة التي التزم بها السيد الشهيد الصادر سيتفقان في النهاية على جريان البراءة الشرعية اللي هي القاعدة الثانوية الدالة على حكم البراءة الشرعية، ليش انت مغلبنا من البداية وبراءة عقلية واحتياط عقلي؟ كان من البداية قلت لنا نتعرض إلى حكم القاعدة الثانوية ببيان البراءة الشرعية، ونبين حكم البراءة ونبين حكم البراءة الشرعية وينتهي الموضوع، صلى الله وبارك. صار واضح كلامي؟ زين، نجيب يا منير، صحيح كلامك، لكن لو افترضنا أن فقيها من الفقهاء لم تتم عنده أدلة البراءة الشرعية، كيف؟ يعني مثلا رواية حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قلت بأن الرواية ضعيفة سندا، لأن سندها يشتمل على من؟ يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار لم تثبت وثاقته، فالرواية ضعيفة سندا، إذن لا يمكن الاستدلال بها. انجي إلى آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلت هذه الآية ما فيها دلالة على البراءة، تدل على شيء آخر، إذن بالنتيجة لن يكون عندنا دليل على القاعدة الثانوية والبراءة الشرعية، فسنرجع لماذا؟ إلى القاعدة الأساسية وإلى حكم العاقل، فعندها العقل إما أن يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو يحكم بحق الطاعة وهو الاحتياط العقلي. فإذا يبقى هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف بين القولين تنشأ من وين؟ تنشأ من خلال تمامية الدليل على البراءة العقل الشرعية وعدم تمامية الدليل. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، يبقى عندنا إشكال على المقام، منت قررت الآن أن البراءة الشرعية تقتضي أو أن الأدلة الشرعية تقتضي البراءة، زين، عندنا قاعدة يا منير وهي التوافق بين العقل والشرع. المفروض أن حكم العقل وحكم الشرع متوافقان، فإذا كان الدليل الشرعي دالا على البراءة الشرعية فهذا يصحح رأي المشهور وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى يتوافق حكم العقل مع حكم الشرع. أما رأيك أنت أيها الشهيد الصادر لا ينسجم مع حكم الشرع فلا يكون توافق بين حكم العقل وحكم الشرع، وبالتالي هذا يمنع من القبول. يقول السيد شيء مسامحة، صحيح لا بد من التوافق بين حكم العقل وحكم الشرع. متى يا صادق؟ إذا كان حكم العقل تنجيزيا مو معلق على شيء. احنا في المقام لما اجرينا حكم العقل وهو حق الطاعة وهو الاحتياط العقلي قلنا بانه منجز ومعلق، معلق على عدم وجود ترخيص من الشارع المقدس. فاذا حكم العقل في المقام ليس على اطلاقه وانما معلق على شيء، ما دام معلقا على شيء لم يتخالف حكم العقل وحكم الشارع. ما دي واضح كلامي؟ فبالتالي يثبت. بس حتى ألخص الكلام كله في التالي، أولا قلنا بأن المسلك الثاني في القاعدة الأساسية الأولية حق الطاعة اللي تبنى السيد الشهيد، وخلاصة أنه تراعى الاحتمالات كما تراعى المعلومات، واحد. اثنين، قلنا بعد ذلك بأن القاعدة الثانوية الشرعية يعني المستفادة من الشرع جريان البراءة، ويدل على ذلك القرآن، وجبنا آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والروايات، وجبنا رواية وهو الحديث المشهور المعروف رفع عن أمتي تسعة في قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طيب، فبناء على هذا ترتب الأثر التالي أنه تجري البراءة الشرعية فلا حاجة للبراءة العقلية أو الاحتياط العقلي. صار واضح؟ الآن هو بيتعرض إلى وين؟ بيتعرض إلى أنه البراءة تجري في الشبهة الموضوعية دون الحكمية، أو تجري في الشبهة الحكمية دون الموضوعية، أو تجري في كليهما معا. هذا نخليه للدرس الجاي. أقرأ بس العبارة. القاعدة العملية الثانوية. نعم. بلى ترك ثانية. تبغى نقرأ؟ نقرأ.
نقرأ أحسن لكم في
شيء. لا بس نقرأ.
ما ذكرت.
خب. زين. وهكذا نصل إلى حكم العاقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان العاقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العاقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. زين، الجواب على السؤال المطروح وهو ما هي وظيفتنا فيما ينبغي علينا تجاه الله سبحانه وتعالى. زين، هل يختص بالأمور المعلومة أو يشمل الأمور المحتملة؟ طيب، فهل عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده اللي أشرنا، هل العقل يقتصر في حدود إدراكه لوجود طاعة الله عز وجل على الأمور المعلومة أو يشمل الأمور المحتملة أيضا؟ فهل هو حق الله سبحانه وتعالى؟ تقدر تشيل كلمة هو أحسن. فهل حق زين الله عز وجل أو تبقوها؟ فهل هو حق لله سبحانه وتعالى؟ شيلوا كلمة هو وخلوا ألف، فقولوا هل حق الله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط، يعني ما نعلم بثبوته فلا يشمل ما نحتمل ثبوته، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في خصوص التكاليف التي يعلم بثبوتها عليه، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم بها ويحتمل ثبوتها عليه فلا يمتد إليها حق الطاعة، فلا يكون ملزما بامتثالها وطاعتها، أو أن حق الطاعة كما يدركه العاقل في نطاق التكاليف المعلومة الثابتة يدرك أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، يشمل التكاليف التي يحتمل ثبوتها على الإنسان أيضا، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة. ما هذه واضح؟ زين، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا هذا الآن بيختار مقابل رأي المشهور، رأيه هو عبارة عن حق الطاعة، رأيه عبارة عن أصالة الاحتياط العقلي، أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، لأن حق الطاعة شامل للتكاليف المحتملة كشموله للتكاليف المعلومة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة، ولا ينحصر هذا الحق الثابت لله على الإنسان في خصوص التكاليف المعلومة، بل يشمل التكاليف المحتملة أيضا ما لم يثبت بدليل. دي اللي قلنا بأنه تنجيزي لو تعليقي، قلنا تعليقي معلق على شنه؟ على عدم ورود ترخيص من الشارع المقدس، فإذا ورد الترخيص انتفى بعد. ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم، لا يطلب، لا يعتني، لا يرغب في التكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف
بالاحتياط.
صار واضح؟ زين، وهذا يعني أن الأصل، القاعدة الأولية الأساسية بنظر السيد الشهيد، كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل تعليق إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتمل، نفس اللي قاله قبل قليل، إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط، يعني إلى مستوى الذي يلزمك بالاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، يعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل بكرر، ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. صار واضح؟ الحين بيشير إلى الأصل، إلى له المسلك الثاني اللي عبرنا احنا عنه، المسلك الأول المشهور وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف ألا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، ولذا يطلقون على الأصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية. أشار بعد ذلك إلى الدليلين، ويستشهد لذلك بما استدلت عليه سيرة العقلاء. هذا الدليل الأول، وهو المركب من أمرين اللي أشرنا إليه، عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالة الشك، وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان إلى أن يقول. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتملها إلى آخره. وأما الآن يجير بعد ذلك إلى الجواب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له، إشارة إلى الدليلين وإلى الجواب عن الدليلين. إذن يقول فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط. هذا كلامنا كله في بيان القاعدة الأولية. يجي بعد ذلك إلى الحديث عن القاعدة الثانوية وهي عبارة عن القاعدة الشرعية. وقد انقلبت القاعدة بحكم الشارع، تلك القاعدة العملية الأساسية، إلى عملية ثانوية وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في الانقلاب أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط، بل يرضى بترك الاحتياط. ليش؟ قال للدليل على عدم وجوب مراعاة الاحتياط وجريان البراءة. النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم، الرسول هنا بمعنى البيان، كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة الشرعية بدلا عن أصالة الاشتغال. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة إليه على السواء، لأن النص النبوي مطلق ويسمى الشك في الوجوب إلى آخره. الآن يريد يشير إلى وين؟ يريد يشير إلى أن القاعدة أو البراءة جارية في الشبهات الحكمية الوجوبية وفي الشبهات الحكمية التحريمية من دون فارق بينهما. تفصيل ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.
اللهم صل وسلم.